بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، يسر إخوانكم في مركز التسجيلات الصوتية والمرئية في جمعية إحياء التراث الإسلامي أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فتح الله تبارك وتعالى باب التوبة لعباده على مصراعيه في الليل والنهار، وذلك أن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابين. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. فالإنسان من طبعه الظلم والجهل، كما قال تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم من طبع الإنسان، والجهل كذلك من طبعه، فالإنسان يولد غفلا جاهلا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والظلم من شيم النفوس، وجاء الدين لإصلاح هذه النفس وتقويم عواجها وإقامتها على طريق الحق. ولا يزال الإنسان في مجاهدة مع نفسه ليقيمها على الحق تصورا واعتقادا، وكذلك استقامة على أمر الله تبارك وتعالى بالتزام طاعته والانتهاء عن معصيته، والصبر على الأحداث والمحن والاختبارات التي يختبر الله تبارك وتعالى بها عباده. وفي كل هذا يخطئ الإنسان، والمؤمن الصالح هو الرجاع إلى الله تبارك وتعالى، التواب كثير التوبة، المنيب الأواه، الذي كلما قرف خطأ تيقظ قلبه وعاد إلى الله تبارك وتعالى واستغفره، كما قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فوصف أهل الإحسان بهذه الصفات، ومن جملتها قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه من صفات أهل الإحسان، أنهم إذا وقعوا في خطأ بادروا بالتوبة والإنابة والمغفرة إلى الله تبارك وتعالى. كما قال أيضا جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ويقول تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالسوء لأهل السوء والحسنى لأهل الإحسان. ومن الإحسان مجانبة الكبائر، وأما الوقوع في اللمم فإنه يحتاج دائما إلى إنابة دائمة وتوبة دائمة إلى الله تبارك وتعالى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال جل وعلا مبينا طبيعة الإنسان وأنه لا يتنقى نقاء كاملا، قال إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، هذه الجبلة والأرض هابطة طين، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم أخلاط. فالإنسان مخرج وخارج من هذه الأخلاط، أخلاط البطن. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولما نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال أبو بكر: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ أينا، من فينا لم يظلم نفسه؟ فقال له: إنما ذلك الشرك. ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم؟ فلا شك كل إنسان ظالم لنفسه بوجه ما. فالظلم الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى لمن مات عليه والشرك، والشرك بالله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما كان الأمر على هذا النحو كان المسلم محتاجا دائما إلى الإنابة الدائمة والاستغفار الدائم والرجوع الدائم إلى الله تبارك وتعالى. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الكامل في الإنابة إلى الله تبارك وتعالى والتوبة إليه والاستغفار، فقد كان يقول صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وهذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يقول: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار، 100 مرة يستغفر الله تبارك وتعالى، يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. ومع أنه سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه وسيد النبيين، إلا أن الله تبارك وتعالى قال له: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال له أيضا سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ومجال الذنب بالنسبة للإنسان مجال كبير، أما الكفر والشرك فمعلوم، وهؤلاء ذنبهم لا يغفر عند الله تبارك وتعالى لمن مات عليه. فالكفر بالله تبارك وتعالى والشرك، الكفر الناقل عن الملة والشرك، هذا ذنب لا يغفره الله تبارك وتعالى لمن مات عليه. ولكن الله تبارك وتعالى فتح باب التوبة لمن وقع فيه في حياته أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يرجع إليه، كما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فهذه دعوة من الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا أن يتوبوا إليه من كل الذنوب مهما كانت، من كل الذنوب مهما كانت، فإن الله يغفر الذنوب جميعا، الشرك والكفر وأكبر من ذلك. فقد تاب الله تبارك وتعالى على كثير ممن سبوه وآذوه وقتلوا أنبياءه وفعلوا وفعلوا، لكنهم لما تركوا ما هم عليه من الكفر والشرك والمعاصي العظيمة الكبيرة فإن الله تبارك وتعالى قبلهم وتاب عليهم، وهذا لأنه التواب الرحيم سبحانه وتعالى. وأما أهل الإيمان الذين جاوزوا مرحلة الشرك وآمنوا بالله تبارك وتعالى وشهدوا أن لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله، فإن مجال الذنب مجال كبير كذلك ممكن أن يقعوا فيه، فالوقوع في الشرك موجود محتمل، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأصغر الرياء، وهذا ذنب عظيم يحبط الله تبارك وتعالى به كل العمل، ولذلك المؤمن في حاجة إلى علاج نفسه من الرياء دائما، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من المرائي عمله مهما عمل، جهادا في سبيل الله، إنفاقا، تعليما، كل ذلك لا يقبله الله تبارك وتعالى من مرائي، وهذا يحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة طويلة، كما قال بعض السلف: جاهدت يعني نفسي في الطاعة فلم أجد أصعب من جهاد نيتي، يعني جهاد النفس في النية بأن يقع العمل خالصا لله تبارك وتعالى ولا يشرك مع الله غيره. والله تبارك وتعالى يقول للمرائين: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال تبارك وتعالى رسوله: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وهذا الشرك خفي، شرك النية، شرك حظ النفس، أن يعمل الإنسان العمل لا يريد به وجه الله تبارك وتعالى، وإنما يريد به حظ نفسه، أن يمدحه الناس عليه، أو أن يراه الناس وهو يفعله. ولعل هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك يعني في أمتي أخفى عليهم من دبيب النملة السوداء على الصفات الملساء في ليلة الظلماء. لأن النفس خفية ولها حظوظ، والشيطان يوسوس فيجعل الإنسان يرائي بعمله، فهذا باب عظيم، باب عظيم من أبواب المعصية، وهو في القلب، ويحتاج إلى مجاهدة كبيرة أن يجاهد المسلم نيته في الله تبارك وتعالى. كذلك من أبواب الوقوع في المعصية التقصير في الطاعة، فكم من طاعات وقربات قصرنا فيها؟ هل صلينا الصلاة على الوجه الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه؟ أقمنا أركانها؟ حفظنا شرائطها؟ ذكرنا الله تبارك وتعالى فيها كما أمرنا؟ أم كنا أحيانا كما وصف الله تبارك وتعالى أهل النفاق: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هل في زكاتنا أدينا حق الله تبارك وتعالى كما أمر الله عز وجل؟ أحصينا أموالنا التي تجب فيها الزكاة فأديناها على النحو الذي يحبه الله تبارك وتعالى ووضعناها في مصارفها كما أمر الله؟ أم أخفينا وداهنا وأعطينا من لا يستحق من الزكاة، وتحايلنا على أمر الله تبارك وتعالى؟ وهكذا قل في سائر الطاعات: هل أديت صومك وحجك على النحو الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه؟ هل قمنا بالبر بالوالدين والإحسان إلى الأقربين كما أمر الله تبارك وتعالى من الصلة؟ ثم باب المناهي باب واسع. هل انتهينا عما نهانا الله تبارك وتعالى عنه من ظلم الناس، من غشهم، من النظر والاعتداء على محارم الله تبارك وتعالى؟ هل راقبنا الله تبارك وتعالى في كل عمل من أعمالنا؟ هل أديناه على النحو الذي أمر الله تبارك وتعالى به؟ هل كنا في كلامنا كله نشهد شهادة الحق فلم نكذب ولم نغش ولم نخادع ولم نقل غير الحق؟ هل نحن مستعدون أن نواجه أمام الله تبارك وتعالى بكل أقوالنا وأن نشهد بأننا أوقعناها على النحو الذي يرضي الله تبارك وتعالى؟ لا شك أن هذا باب واسع، باب استقامة الكلام، أن يكون كلامنا كله صدق. هذا باب عظيم، وهو كذلك داخل في الحساب وليس خارج الحساب، فالكلام داخل في الحساب، كما قال تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو نحاسب على ما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. والكفر كلمة، فالذين قالوا لله ولد كلمة، قال تبارك وتعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والقذف كلمة، أن يتهم الإنسان غيره رجلا كان أو امرأة بالزنا كلمة، لكنها تورث العذاب وتورث الذلة. ومن قال في أخيه المؤمن ما ليس فيه إلا حبسه الله تبارك وتعالى يوم القيامة في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال، يحبس في عصارة أهل النار، يقول لا خروج لك من هذا المكان حتى تأتي بالمخرج مما قلت في فلان وقد قلت فيه غير الحق. إذن مجال المعصية في هذا الباب، باب اللسان، باب عظيم جدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل النار الفم والفرج. وقال: من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. يعني إذا ضمن ألا وما بين اللحيين الفم، إما أن يكون يقصد النبي اللسان فيضمن ألا يقول إلا حقا وصدقا ولا يقع في عثرات اللسان الكثيرة، وما بين الفخذين الفرج، الزنا وتوابع. فهذا مجال عظيم من مجالات الخطر. والله غيور من صفة الله تبارك وتعالى أنه يغار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه، وإن الله لأغير مني ومنه، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال هذا النبي لما قال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، أرأيت إن وجدت لكاعا قد تفخذها رجل أنتظر حتى آتي بأربعة شهداء؟ والله لأقطعنهما بالسيف. قال له: ما أنتظر إذا رأيت الفاحشة على أهلي أن آتي بأربعة شهداء، وإنما قطعتهما كلاهما بالسيف. فلما عجب يعني الناس من غيرة سعد، قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ إني لأغير منه، وإن الله لأغير مني ومنه، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ما ظهر منها وما بطن. هذا مجال العدل، والله تبارك وتعالى قد أمرنا بالعدل في كل شيء، في القول وفي الفعل ومع كل الناس، كما قال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومجال العدل مجال كبير واسع، من منا يعدل في كل أقواله وأفعاله وتصرفاته؟ والله يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فقد جعل الله اللي وهو محاولة البعد عن أن يقول الإنسان كلمة الحق فيلوي، إما يلوي الكلام وإما يلوي نفسه بعيدا عن أن يشهد بالحق، لأنه لا يريد أن يشهد على نفسه أو على أهله أو على والديه. قال الله: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فحتى اللي والإعراض أن يستشهد الإنسان ليقول كلمة الحق في نفسه وفي أهله وعلى أبيه وعلى أقاربه ظلم، جعل الله تبارك وتعالى هذا من الظلم ومن التعدي. والتالي الناظر في حال الدين وفي حقيقة الدين يجد أن المؤمن في هذه الحياة كأنه على صراط دقيق يسير على مثل الحد والحرف، إن لم يراعي نفسه سقط. فهو لا بد أن يزن كلامه ويزن أعماله ويزن تصرفاته ويقيس نفسه في كل أمر بمقياس الشرع ومقياس الدين، هل قال الحق في كذا؟ هل عدل في هذا الأمر؟ هل هذا الذي يفعله معصية لله تبارك وتعالى أم طاعة؟ وهذا هي وقياس النفس أو قياس يعني وزن الأعمال ليس عملا واحدا تزنه، وإنما هو عمل اليوم والليل. فالمؤمن في عمل اليوم والليلة كل 24 ساعة يجب أن يسأل نفسه: هل يفعل كما أمر الله تبارك وتعالى وهل انتهى عما نهى الله عز وجل عليه أم لا؟ وهذا يحتاج إلى مراقبة مستمرة لله تبارك وتعالى وتقوى مستمرة لله عز وجل. لا ينجو من هذا ولا يستقيم على هذا إلا من كان يراقب الله تبارك وتعالى في كل أحواله وسكناته. وهي موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهذه هو طريق الاستقامة. اتق الله حيثما كنت، خف الله تبارك وتعالى في كل مكان وفي كل زمان تكون فيه، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذن لا بد من السيئة، ممكن أن تقع في السيئة، لكن سارع إلى التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وخالق الناس بخلق حسن، وهذه ليست من المستحبات، مخالقة الناس بالخلق الحسن ليس من المستحبات بل هو من الفرائض الواجبات. فإن من أهل الإسلام ومن أهل الشهادتين من يدخل النار بسوء الخلق، فإنه قد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تؤذي جيرانها فقال: لا خير فيها، هي من أهل النار، مع ما ذكر عنها من أنها تصوم النهار وتقوم الليل، فقال النبي: لا خير فيها، هي من أهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقة. والبائقة هي الفاجعة والمصيبة والداهية. فالظلوم الغشوم الذي يظلم الناس يخبر النبي بأنه لا يؤمن. قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقة. إذن قول النبي: وخالق الناس بخلق حسن، ليست هذه من باب الاستحباب، وإنما من باب الإلزام والوجوب. محصلة هذا أيها الإخوة أن المؤمن وإن كان آمن فإنه أيضا لا يزال على خطر عظيم، ولا يزال يجب عليه أن يراعي خطوته خطوة خطوة، يعني أن يراعي خطاه خطوة خطوة. هل هو يسير في الطريق الصحيح؟ هل وضع رجله في الطريق الصحيح؟ أم أنه زلت به القدم؟ يراقب نفسه اعتقادا ليظل على اعتقاد سليم من الله تبارك وتعالى وعملا. من أجل ذلك كان المؤمن محتاجا إلى دوام التوبة ودوام الاستغفار ودوام الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وأنا أعلم في نفسي وفي إخواني أن كثيرا من الناس إذا جاء يستغفر يظن أن هذا من فضول القول. استغفر ليه؟ يقول: شو اللي سويته؟ ماذا صنعت حتى أستغفر؟ فقد يستغفر وهو مستكبر، يظن أنه فقط مجرد أنه يجري كلام قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا يشعر يقينا بأنه بحاجة إلى الاستغفار وبحاجة إلى أن يغفر الله تبارك وتعالى. وهذا حال المنافق. حال المنافق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يرى أن ذنوبه كالجبل توشك أن تقع عليه، والمنافق يرى أن ذنبه كالذباب إذا دفعه عن نفسه اندفع. فهذا حالنا إلا من رحم الله تبارك وتعالى منا، أننا نظن أننا ما ارتكبنا ما نستحق به أن نستغفر الله تبارك وتعالى وأن نتوب إليه، وذنبنا عندنا في أنفسنا أهون من الذباب إن كشناه الكش. وقليل منا من يشعر بأن ذنوبه كالجبل الموضوع على رأسه توشك أن تحطمه. والله قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ولم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. والنقيض، النقيض في اللغة هو صوت التحطيم، يعني الذي حطم ظهرك. فإذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب هذا فكيف لنا؟ لا شك أقول نحن في غفلة، يعني المؤمن يكون في غفلة ويغرره الشيطان، يقول له: أنت على الاستقامة، وأنت على الهدى، وأنت على التقى، وأنت وأنت، ويظل ينفخ فيه ويزكي نفسه. وإذا ذكرت الجنة فإنه لا يرضى بأن يكون في أدناها، بل يظن أنه من أهل العلو فيها، وأن الجنة متحققة له. وهذا كله لا شك أنه دليل غفلة. وهذا الإمام البخاري يروي عن ابن أبي مليكة وهو من خيار التابعين، يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق. قل: 30 من أصحاب النبي كلهم الذين أدركتهم كلهم يخاف أن يكون منافقا. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر، لما ذكر له ابن عباس سابقته في الدين وأنه صحب النبي فأحسن صحبته، ومات النبي وهو راض عنه، وأنه صحب أبا بكر فأحسن صحبته ثم مات وهو راض عنه، ثم صحب الصحابة صحابة النبي فأحسن صحبتهم وكان خير خليفة، بعد الخليفة الأول رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال عمر بعد أن سمع هذا من ابن عباس، قال: وددت أن هذا كفافا لا لي ولا علي. يقول: وددت من الله عز وجل أن يكون هذا الذي من سابقتي في الدين كفافا لا لي ولا علي، يعني لا لي حسنة ولا علي سيئة، وإنما أدخل برحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال: والله لو عثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر بين يدي الله تبارك وتعالى. انظروا المسؤولية، هذه المسؤولية، يرى أنه ما دام تقلد أمر المسلمين فإنه مسؤول عن كل فرد فيهم بل عن دوابهم. يقول: لو في بغلة في العراق، في أقصى العراق، عثرت في الطريق لسئل عنها عمر بين يدي الله تبارك وتعالى. قال: وددت أن هذا كفافا لا لي ولا علي. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خير هذه الأمة بعد نبيها بإجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له: يا أبا بكر، قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا من العجب، والله من العجب، أن النبي يعلم أبو بكر الصديق هذا الدعاء، لم يقل له خصني أو قل لي دعاء أدعو به في صلاتي، فيبين له ويقول له النبي: أدعو بهذا الدعاء الذي هو اعتراف بالذنب، قل: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. وهو من هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلم يأمن أحدا على الصلاة وإمامة المسلمين غير أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولما سئل عن أحب الناس إليه، قيل له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال: أبو بكر. فقال عائشة: فقال: من الرجال؟ فقال: أبوها، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهو الذي كان النبي يقول دائما: خرجت أنا وأبي بكر وعمر ورجعت أنا وأبي بكر وعمر. فهو صاحب النبي الذي لازمه طيلة حياته الرسالية منذ أن دعا إلى الله تبارك وتعالى وإلى أن توفاه الله تبارك وتعالى. لم يتخلف عن النبي في مشهد قط، لا في غزوة ولا في خرجة خرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في مشهد لم يكن معه إلا هو، وهو مشهد الهجرة. فإن النبي لم يهاجر إلا وأبو بكر رفيقه وصديقه، ومع ذلك لم يقل: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فيقول: يا أبا بكر، قل: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ما أحوجنا إلى دوام الاستغفار والرجوع الدائم إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التوابين وأجعلنا من المتطهرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إخواني، وصية الله تبارك وتعالى إلينا نحن هذه الأمة وإلى كل الأمم السابقة أن نتقيه سبحانه وتعالى. قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يعني خافوا الله. فتقوى الله هي رأس الأمر كله. التقي هو السعيد، من رزقه الله تبارك وتعالى التقوى فهذا هو السعيد حقا الذي عرف الطريق. وكل العبادات إنما أنشئت للتقوى، أنشئت لنصل إلى هذا، يعني إلى هذه الحالة، وهي التقوى إلى الله، تقوى الله تبارك وتعالى ومخافته، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل العبادة هي الطريق للتقوى، العبادة هي الطريق إلى التقوى. فصلاتك إن أورثتك التقوى هذه هي الصلاة الحقيقية، وإن لم تورثك التقوى فإذا ما صليت الصلاة التي يحبها الله تبارك وتعالى. لأن الله يقول إن الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا نهتك صلاتك عن الفحشاء والمنكر فقد صليت. وأما إذا لم تنهك لم تورثك التقوى فاعلم أن خللا ما زال هنا خلل. وكذلك سائر العبادات إنما أنشأها الله تبارك وتعالى وأمرنا بها لنتقيه. فعلينا أن نراقب الله تبارك وتعالى في جميع أعمالنا وتصرفاتنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لي ولكم ذلك، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. يسأل أحد الإخوة يقول: ما أول مخلوقات الله، هل هو القلم أم العرش؟ مع الاستدلال في كل. أولا، هذه القضية لا شك أنها من قضايا الاعتقاد، ولكنها من قضايا الاعتقاد التي لا تنبني عليها عمل، ولذلك لا ينبغي التعمق فيها. أما جاء في الحديث أن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. وجاء في قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا شك أن العرش سابق لخلق السماوات والأرض، لأن الله يقول: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وكذلك في الحديث أن الله تبارك وتعالى خلق القلم فقال له اكتب، وفي آخر الحديث قال: وكتب في الذكر كل شيء وكان عرشه على الماء. مما يدل على أن العرش كذلك سابق لخلق القلم. وعلى كل حال، الأولوية المطلقة هذه لم يعلمنا الله تبارك وتعالى بها، والله تبارك وتعالى لم يزل خالقا، فإن الرب تبارك وتعالى لم يزل خالقا، وصفات الله تبارك وتعالى أزلية وأبدية. فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وليس لأوله ابتداء، يعني الله أول بلا ابتداء، ما في بداية، وهذا لا نتصوره، وليس له نهاية كذلك. احنا دائما نتصور أمور لها بداية ولها نهاية، كما نتصور اليوم نعرف أن أول الشروق وآخر الغروب، أو الليل، أو الإنسان أوله الولادة وآخره الموت، أو حياة النبات. هذه أمور كلها نعتقد بأنها لها بداية ونهاية. الله تبارك وتعالى لا بداية له، الله أول بلا ابتداء، الله هو الأول فليس قبله شيء، كما قال النبي: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. والله لم يسبق عدم، يعني لم يكن ثمة عدم ثم وجد الله، تعالى الله عن ذلك. وهذا أمر فوق تصورنا، لأننا لا يمكن أن نتصور أمور لا بداية لها. فالله تبارك وتعالى لا بداية لوجوده، كما لا نهاية لوجوده سبحانه وتعالى، والحي الدائم باقي أبدا وأزلا سبحانه وتعالى. والله لم يزل خالقا، الرب تبارك وتعالى لم يزل خالقا يخلق ما شاء. وتحديد أول هذه المخلوقات، ما أول ما خلق الله تبارك وتعالى، ما كلفنا الله بهذا، ولا أخبر الله تبارك وتعالى به، ونقول الله لم يزل خالقا. أما بالنسبة للقلم فإنه مخلوق، يعني قبل خلق السماوات والأرض، وإن هذا القلم طبعا كيفيته لا نعرف أيضا كيفية القلم، هل هو قلم مما يتعرف الناس عليه بمسمى الأقلام، أم أنه شيء آخر من علم الغيب الذي لا نعلمه، وأنه كتب كل ما يعني هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا على كل حال هذه الأمور إنما هي من الأمور الاعتقادية التي لا ينبني عليها عمل. في أمر ينبني عليه عمل مثل مثلا الاعتقاد بأن الله بصير، هذا ينبني عليه عمل. إذا اعتقدت أن الله تبارك وتعالى هو السميع البصير معناها راقبت الله في كل أعمالك، عرفت أنه هو مطلع عليك في كل ما تقول وتعمل، فينبني عليه عمل هذا. أو أن الله هو الواحد ينبني عليه عمل ولا لا؟ هذا أعظم صفة الله عز وجل، وهو أن لا تعبد إلا هو، وأن لا تذل إلا له، وأنك إن عبدت غيره أشركت بالله تبارك وتعالى. أن تعتقد بأن الله تبارك وتعالى هو الحكم والحاكم، وأن هذا من صفاته، وأن له الأمر وله النهي كما قال جل وعلا ألا له الخلق والأمر، هذا ينبني عليه عمل. فمن اعتقد ولو للحظة أن الحكم ليس له فهو كافر مرتد بالله تبارك وتعالى، ينبني عليه عمل، فهذا اعتقاد هام لازم. أما الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى هل خلق العرش أولا أم القلم أولا، ما ينبني عليه شيء، ينبني عليه يعني سواء كان القلم أول ما خلق الله أو العرش أول ما خلق الله، شيء ضر شيء اللي إيش اللي ينبني عليه؟ الله يخلق ما شاء، خلق هذا قبل هذا أو هذا قبل هذا، هذا أمر لا ينبني عليه أي عمل من الأعمال، وإنما كله تصور حسن. فإن كان الله قد خلق العرش أولا هذا إرادته، وإن كان قد خلق القلم أولا فيجب أن نفرق بين يعني أمور الاعتقاد التي ينبني عليها عمل وصحة اعتقاد، والأمور التي لا ينبني عليها، يعني لكلاهما جائز، فهذا أمر كلاه جائز. نعطي مثال آخر، مثل هل الكفار يرون ربهم يوم القيامة أم لا؟ هذه من أمور الاعتقاد ولا لا؟ جاوبوا، من أمور الاعتقاد، لكن هل ينبني على هذا عمل أو فساد في الاعتقاد في من نفى أو أثبت؟ أفرض أن في مسلم قال نعم الكفار يرون ربهم يوم القيامة، واحد ثاني قال لا الكفار لا يرون ربهم يوم القيامة، ينبني على شيء؟ يجوز، يجوز أن الكفار يرون ربهم ويجوز أنهم يرون ربهم. ولذلك هذا وهذا قد قال به بعض السلف أن الكفار يرون ربهم، مستدلين بقول الله تبارك وتعالى بقول النبي ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه فيقول ألم يأتك رسولي فبلغك وأتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك. وكذلك بحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يأتي أهل الموقف فيقول لهم يعني من كان يعبد شيئا فليتمسك به، فيذهب أهل الشمس إلى الشمس وأهل القمر إلى القمر وأهل الأصنام إلى الأصنام وأهل الطواغيت إلى طواغيتهم، وكل من عبد شيئا أخذ هو ومعبوده وألقوا في النار، كما قال تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ثم يبقى اليهود فيقول لهم الله ماذا تنتظرون؟ يقولون كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقال كذبت ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فيقولون يا ربي عطشنا فاسقنا، فيشار لهم من جهة النار يرونها كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون فيها. ثم يقول الله للنصارى ماذا تنتظرون؟ فيقول رب كنا نعبد المسيح ابن الله، نحن هنا ما كنا ننتظر المسيح ابن الله هذا الذي كنا نعبده، فيقال كذبت ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثم يقول رب عطشنا فاسقنا، فيشار لهم جهة النار يعني هذا المي هذا ماؤكم الذي ليت، فينظرون إليها وكأنها سراب يحتم بعضها بعضا ثم يذهبون فيتساقطون. ثم يأتي الله تبارك وتعالى للمسلمين فيقول ماذا تنتظرون؟ فيقولون هذا مقامنا كنا نعبد الله تبارك وتعالى، هذا مقامنا حتى يأتينا ربنا. الشاهد الحديث له طول من هذه الأحاديث أن بعضهم قال بأن الكافر ممكن أن يرى الله تبارك وتعالى يوم القيامة، لكنه يراه وهو يؤنبه ويقرعه ويناقشه. آخرون قالوا لا، الكفار لا يرون ربهم يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يحجبون عن الله عز وجل، وأن رؤية الله إنما هي خاصة بأهل الإيمان، كما قال تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وكما قال صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وفي الحديث الصحيح قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضامون أو تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ ثم قال النبي: فإنكم سترون ربكم كذلك، سترون الله على هذه الصورة. فاعتقاد أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة اعتقاد، وينبني عليه عمل. ونافيه كافر، من نفى رؤية المؤمنين لله يكفر. لكن الكفار يرون ربهم أم لا يرون ربهم؟ هذا اعتقاد، لكن ما ينبني عليه عمل، ومن أثبته أو نفى فهذا رأي، ما ينبني عليه ولا ينبني عليه سوء. أما اعتقاد الرؤية بالنسبة لأهل الإيمان، هذه من الاعتقاد الذي ينبني عليه عمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، والقمر ليلة التم ليس دونه سحاب. ثم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. إيش العلاقة؟ إيش العلاقة بين الحفاظ على الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة إيش؟ الفجر، والصلاة التي قبل غروب الشمس صلاة العصر. ما العلاقة بين المحافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر ورؤية الله؟ إيش العلاقة؟ العلاقة أن أكمل أهل الإيمان رؤية لله تبارك وتعالى هم الذين يحافظون على هاتين الصلاتين. فالحفاظ على هاتين الصلاتين، من حافظ عليهما، وذلك أن غالبا ما تضيع، لأن صلاة الفجر بعد نوم، ويشق على الإنسان أن يعني ينزع نفسه من الفراش ومن النوم المحبوب له إلى الصلاة. وكذلك صلاة العصر دائما تأتي بعد نوم وبعد راحة، فانتزاع النفس كذلك من الفراش للصلاة يحتاج إلى جهد. فمن آثر الصلاة على الراحة في هذين الوقتين كان من أعظم الناس حظا في رؤية الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن من أمور الاعتقاد ما لا ينبني عليه عمل، وأحيانا يكون يعني هذا الاعتقاد وضده صحيح، يعني واحد منهم طبعا صحيح، لكن ليس فسادا أن تعتقد هذا أو هذا. كما اختلف مثلا الصحابة في هل رأى النبي ربه بعين رأسه في المعراج أم لا، هذا جائز وهذا جائز، يعني يجوز أن الرسول يكرمه الله تبارك وتعالى في أن يراه عندما عرج به إلى السماء، ويجوز أن يكون قد حجبه عن الرؤية، كلمه لكن لم يعطيه الرؤية. فإن موسى لما طلب الرؤية وهو في الطور ما أعطاه الله إياه، قال: رب أرني أنظر إليك، فقال له الله عز وجل: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي، الوحي النازل إليه، وبكلامي، أنك سمعت كلامي، فخذ ما أتيتك، يعني مما من الله عز وجل به، وكن من الشاكرين على هذا، ولا تطلب ما لا يريد الله أن يحققه لك، اللي هو الرؤية. لكن هل نبينا رأى الله تبارك وتعالى بعين رأسه في المعراج؟ يجوز هذا. وقد سئل، سأله أبو ذر قال له يا رسول الله هل رأيت ربك يعني في ليلة المعراج؟ فقال صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه. وهذا الجواب في إجمال، قد يفسر أن بمعنى حيث، وقد تفسر أن بمعنى كيف. فأن في اللغة تأتي بمعنى حيث، كما أقول لك أن تذهب أذهب معك، يعني حيث تذهب أذهب معك، أو أقول لك أن تدخل الجنة ولم تصلي، يعني كيف تدخل الجنة ولم تصلي، يعني لا دخول الجنة للمصلي. فقول النبي نور أن أراه يعني أن أراه، يعني إذا كان بمعنى حيث يعني حيث رأيته رأيت نورا، أو كيف يقول نور أن أراه بمعنى يكون كيف أراه، يكون حجبه النور، يكون حجبه النور، لأن في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا الاعتقاد، اعتقاد الرؤية بالنسبة للنبي هل رأى ربه أو لم يرى ربه، هذا اعتقاد، ولكن لا ينبني على من قال رآه أو لم يره فساد، ما في فساد فيها، صور صحيح، ولا ينبني عليه عمل، ما ينبني عليه عمل. فينبغي أن نفرق بين الاعتقاد الذي ينبني عليه عمل وهو من الصدق، وبين الاعتقاد الذي لا ينبني عليه عمل. وقد يكون هذا جائز وهذا جائز، يعني جائز كلا الأمرين. معلش طولنا في هذا السؤال، هو أول مخلوقات الله، لأن بعض الناس قد يشغل نفسه بأمر من أمور الاعتقاد التي ليس لا ينبني عليها عمل، وليس في يعني في إثباتها أو نفيها يعني مضرة من أن يكون هذا أو يكون هذا. سؤال يقول هل هناك فرق بين الشرك الأصغر والشرك الخفي؟ لا، الشرك الخفي والشرك الأصغر. الشرك الخفي اللي هو شرك النية، شرك النية، وهو شرك أصغر، لأن الشرك الأكبر هو عبادة غير الله تبارك وتعالى والتقرب إلى غير الله عز وجل. شخص مسلم لم يصلي من قبل ثم هداه الله سبحانه وتعالى وأصبح ملتزما بالنسبة لصلاته، هل يحاسب عليها أم لا؟ طبعا كل شيء داخل في الحساب، من حيث الحساب كل شيء داخل فيه، لكن الذنب الذي يتوب الإنسان منه فإن الله تبارك وتعالى يمحوه، لكن الحساب كل أمر داخل في الحساب، كما قال تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالحساب داخل في كل شيء، داخل في مثقال الذرة، مثقال الذرة من الخير تحاسب عليها، مثقال الذرة من الشر تحاسب عليها. فلا تقول هذا داخل الحساب ولا مو داخل الحساب، كل شيء داخل الحساب. لكن هل الذنب الذي تاب منه صاحبه يحاسب عليه يعني صاحبه المسلم؟ لا، الجواب لا، أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنب. فالتوبة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، والجب هو القطع من الأصل. لكن يجب على الإنسان أن يكون هذه التوبة هي التوبة الصحيحة، التوبة النصوح خالصة التي تحققت أركانها من الإقلاع عن الذنب، من الندم على الفعل، من العزم على عدم العودة، من أداء الحقوق إن كان لها حقوق للآخرين. ثم يظل الإنسان ما يدري هل قبلت توبته أو لا، حد يدري؟ ما يدري إلا بخبر من الله، فيظل يخاف من ذنبه. فإن كان قد قصر ما صلى أو ما صام في أيام أو فعل، يظل ذاكرها، ما يقول لا والله خلاص أنا تبت إلى الله عز وجل واتمحى الذنب، اشترك أن اتمحى، اشترك أن الله قبل هذه التوبة. لابد يظل خايف، يظل خائف من هالفعل. تقرأ القرآن ولما بنقرأ أعظم ناس منزل عند الله من؟ ليس هم الرسل والأنبياء؟ هذا نأخذ مثال أو مثلين من الأنبياء نشوفهم مع الذنب، إيش تصرفهم مع الذنب؟ هذا موسى من أولي العزم من الرسل، في حالة دفاع عن الإسرائيلي دفع الفرعون المصري، دفعه عنه فقتله كما قال تبارك وتعالى فوكزه موسى فقضى عليه. إيش قال؟ قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. الله قال إيه؟ قال فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. إذن موسى وقع منه شيء اعتذر منه لله تبارك وتعالى، أولا ندم عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، وقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، الله قال فغفر له إنه، وقال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. لكن هل موسى نسي الذنب هذا؟ نسي وقال خلاص والله أنا ربنا غفر لي وانتهت قضية؟ ما نسيه، ما نسيه إلى المحشر. في المحشر يأتيه الناس يقول يا موسى أنت كليم الله، فضلك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، قال له هذا أنت رسول، الله كتب لك التوراة بإيده وكلمك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي فقتلت نفسا لم أمر بقتلها. قال لهم ما أقدر، أنا عندي ذنب، خايف، خايف من الله تبارك وتعالى في هذا الموقف، لسه لا قبل دخول الجنة ويظل خايف. قال وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، علما هذا كان ينبغي يقول خلاص والله مثلا انتهى الذنب، انتهى وانا استغفرت الله تبارك وتعالى منه وربنا غفر لي وخلاص انساه، حط ورا ظهره، لا ما حط ورا ظهره. ولا يجوز المسلم ان يضع ذنبا خلف ظهره الا اذا دخل الجنه، بس خلاص يعرف ان المساله انتهت، اما قبل دخول الجنه ما انتهت القضيه، ممكن تجيك تحاسب به. وهذا الرسل كلهم، هذا إبراهيم خليل الرحمن، الرسول يقول لم يكذب إلا إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثنتين منها في ذات الله، يعني ثنتين لأجل الله، واحدة قال عن زوجتي قال هي أختي، لما أراد ملك ظالم أن يغتصبها فيأخذها الدين فقال هي أختي سئل عنها، وقوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبير ما هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لا شك أن الكذب إبراهيم كله حق كل خير، وما في كذبة من كذباته إنها كذبة يعني إثم، ما في كذبة إثم، كل كذب حق، كذب واجب، واجب يكذب عشان يصل إلى هذا، لكن مع ذلك ما ينسى هذا للموقف. فعندما يأتيه الناس يقول يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، ويثنون عليه بما يثنون، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند الله تبارك وتعالى؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي فكذبت ثلاث كذبات، اذهبوا إلى غيري، قل لهم اذهبوا إلى غيري، اذهبوا واحد غيري يقف أمام الله تبارك وتعالى يظل حافظ ومناسي ذنبه. وقبله نوح، نوح أيضا لما يستشفع الناس يقول وإني قد عصيت ربي فدعوت على قومه، علما أنه لم يدعو على قومه إلا بعد أن أخبره الله عز وجل أنه ميؤوس منهم، قيل له يا نوح إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا وحينا، ودعا على قومه قال ربي لا تذر الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. عالجها 950 سنة يعالج فيها، ولا يجد جيل يخرج إلا وهو مثل الذي سبقه. قال ولا يلد إلا فاجرا كفارا. لكن هذه الدعوة يراها أنها من الإثم وما ينساها ويظل خائف من الله تبارك وتعالى منه. الشاهد أنه يجب على المسلم دائما أن يعتقد بأنه مو الذنب خلاص إذا تاب الإنسان منه ألقاه خلف ظهره أصبح هذا، والله يقول لك أنا كنت مقصر في الصلاة وانتهيت، أو كنت أفعل معاصي والحمد لله أن الله تاب علي. طيب لكن ما يدريك أنه ستحاسب على هذه، هل قبلت توبتك عند الله تبارك وتعالى؟ هل توبتك هذه قد يعني تحققت كل أركانها؟ لا بد المؤمن يظل خائف، يخاف إلى متى؟ إلى أن يدخل الجنة. بس بعد دخول الجنة ما في خوف، خلاص ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزن. بس أما قبل هذا الخوف لابد أن يظل موجود، الخوف لابد أن يظل موجود. صلى الله تبارك وتعالى أن ينقذنا برحمته سبحانه وتعالى، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.